هناك إيراد على الاستدلال برواية مسعدة ابن صدقة ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه وحافظه، وأن المعتبر بصدد بيان أن الرواية بصدد بيان ما هو المعتبر في مقابل قاعدة اليد، كما هو الحال في الأمثلة التي ذكرت في الرواية. الثوب يكون عليك، إذا هناك يد على الثوب، أو المملوك عندك، إذا هناك يد على المملوك، أو المرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك. المرأة أيضا يمكن أن يتصور اليد بمعنى من المعاني عليها باعتبار أنها زوجة. الرواية في مقام بيان ما هو المعتبر في مقابل قاعدة اليد الذي نخرج به عن ماذا؟ عن قاعدة اليد. الرواية في هذا المقام هي، ومن الواضح أن خبر الواحد ليس معتبرا في مقابل قاعدة ماذا؟ قاعدة اليد. ليس معتبرا في مقابل قاعدة اليد، لا نخرج عن قاعدة اليد ونقتضى قاعدة اليد بخبر الواحد، بخبر الثقة الواحد، بخلاف البينة فإنه يمكن الخروج عن قاعدة اليد. لماذا؟ بالبينة. الرواية في هذا المقام، فكأن الرواية في مقام بيان ما يعتبر، ما هو المعتبر في جميع الحالات، في جميع الموارد. فتقول أن المعتبر بمقتضى الحاصل هو عبارة عن العلم والبينة، هذا هو المعتبر. لكن شنو المعتبر في جميع الحالات؟ هذا يكون معتبر وحجة في الموضوعات في جميع الموارد، في مقابل قاعدة اليد، في مقابل الاستصحاب، في مقابل صلاة الطهارة، في مقابل كذا إلى آخره. المعتبر في جميع الموارد هو اثنين فقط، ومن الواضح بأن هذا لا يدل على عدم اعتبار قاعدة، عدم اعتبار خبر الثقة واحد إلا كذلك، يعني إلا شنو؟ في جميع الحالات. فتدل الرواية على أن خبر الثقة واحد ليس معتبرا في جميع الحالات حتى في مقابل شنو؟ قاعدة اليد. وهذا لا ينافي أن يكون خبر الثقة واحد معتبر في غير هذه الحالات، لا ينافع أن يكون معتبر في غير هذه الحالات. الرواية لا تنفي اعتبارها إلا في مقابل قاعدة اليد، أما لا في مقابل قاعدة اليد هي لا تنفع اعتبارها، وبالتالي لا تستطيع أن تكون رابعة عنا أن يصير. وهذا من يجي من اعتبار أن الأمثلة اللي ذكرت كلها هي قاعدة اليد، ففي الزوجة أكو كلام، بس يمكن أن تصور اليد على الزوجة بمعنى من المعاني، لا تثبت للزوجة حقية فيها على غرار اليد الموجودة في هذا. هذا اللي ذكره السيد. هناك في بعض الكلمات إشارة إلى ما شيء آخر غير هذا، وهو أن يقال أن الرواية هي تدل على اعتبار، على عدم اعتبار خبر الواحد عندما يكون مثبتا للتكليف، في مقابل القواعد والأصول النافية للتكليف. عندما تكون هناك أصول وقواعد نافية للتكليف مؤمنة، يجي خبر الواحد في مقابلها يثبت التكليف. الرواية هنا تدل على عدم اعتبار خبر الواحد المثبت شنو؟ للتكليف، كما هو الحال في موارد الرواية. كل موارد الرواية كقواعد أو أصول هو مثبتة علما للتكليف، مثبتة للتكليف، مؤمنة نافية للتكليف. خبر الواحد إذا أجل أثبت التكليف، الرواية تدل على عدم اعتبار الخبر الواحد المثبت للتكليف في مقابل الأصول والقواعد نافية للتكليف. أما إذا احتسنا الحالة يعني كان خبر الواحد نافي للتكليف مو مثبت للتكليف، واضح؟ نافي للتكليف وليس مثبتا للتكليف، كما في خبر الواحد إذا كان في مقابل استصحاب مثبت للتكليف. استصحاب في موضوع، في موضوع مو في حكم، استصحاب في موضوع مثبت للتكليف، هذا النجاس، هذا النجاس. وقام خبر الواحد على على شنو؟ على التطهير، على التطهير، على الطهارة. حينئذ وقال بأن هذا الحديث، هذا الحديث ليس فيه دلالة على عدم اعتبار خبر الواحد عندما يكون مثبتا شنو؟ التكليف. ليس فيه دلالة، يشمل أن مورد الرواية هو خبر الواحد في مقابل الأصول المؤمنة النافية للتكليف. يعني تفترض أن خبر الواحد الذي تدل على عدم حجيته يكون مثبتا للتكليف. أما إذا كان نافيا للتكليف لا نستطيع أن نستفيد من الرواية دلالتها على عدم حجيته. هذا أيضا قد يقال في المقام. هذا الشيء اللي يمكن أن يذكر في مقابله هو هذا، هو أن الرواية في قولها والأشياء كلها على ذلك، حتى يستبين لك خلاف ذلك أو تقوم به البينة. يفهم منه لأنه الرواية بصدد دهان هذا الأمر، وهو أن كل شيء يثبت بمقتضى أي شيء يثبته، أي شيء يثبته لا يقطع اليد عنه إلا بأحد أمرين، إلا بالعلم أو ماذا؟ أو البينة. سواء كان هذا الشيء الذي يقتضي الثبوت كان يقتضي تكليف أو كان ينسي ماذا؟ بعبارة أخرى أنه أي شيء يثبت بأصل أو قاعدة، سواء كانت القاعدة نافية للتكليف مؤمنة أو كانت منجزة مثبتة علما للتكليف، أي شيء يثبت بأصل أو قاعدة الأصل فيه أن يبقى هذا على حاله ولا يرفع اليد عنه إلا بأحد أمرين، إلا بأحد أمرين، إما العلم أو الشنو أو البينة. فحينئذ هذه الرواية بناء على هذا تدل على عدم اعتبار خبر الواحد في الموضوعات مطلقاً، سواء كان مثبتا للتكليف أو كان ماذا نافيا للتكليف، لأنه يستفاد من الرواية هذا أن الأمور تبقى على حالها على مقتضى ما ثبت فيها. أن الموضوع إذا كان هناك عمارة أو قاعدة تقتضي ثبوته سواء كان مثبت للتكليف أو نافي للتكليف، هذا يبقى على حاله ولا يبقى يضعه إلا بالعلم أو البينات. يستفاد العموم والشمول حتى لغير هذه الحالات التي ذكرت على أساس هذا الفهم من قوله عليه السلام والأشياء كلها على ذلك، يعني الموضوعات كلها على هذا الغرار، على غرار ما ذكر. شنو هو؟ أنها ما ثبت فيها يثبت ولا يفعل يبعنه إلا للعلم أو البينة، وما عدا ذلك لا يرفع اليد به عن أما تقتضيه القواعد والأصول سواء كانت مثبتة أو مؤمنة. هذا هو ما يمكن أن يقال في بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثانية التي قد يقال بأنها تصلح للرد هي عبارة عن رواية قرآن الدرس السابق، رواية عبد الله بن سليمان. قلنا أن هذه الرواية ضعيفة سندا، الراوي اللي هو عبد الله بن سليمان مجهول، وكذلك راوي هذا مجهول على كلا التقديم، سواء أريد به الصيرة أو أريد به العامري، كل منهما مجهول. وكذلك بأذان بن عبد الرحمن البصري، هذا أيضا مجهول، ومن قال عنه الشيخ الطوسي في رجاله عبر عنه بهذه العبارة الشهيرة أسند عنه وأسند عنه اختلاف في قراءة هذه العبارة، لكن هو على 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 الظاهر أنها لا يستفاد منها ماذا؟ التوفيق. هذا مضافا إلى أن هذه الرواية كما أشرنا لا يستفاد منها قاعدة كلية في باب الموضوعات، وأن خبر واحد ليس حجة في الموضوعات بشكل عام، هي واردة في مورد مخصوص، هي واردة في مورد مخصوص. تعميم إلى جميع الموضوعات هذا يحتاج إلى مؤنة ليست واضحة في هذه الرواية. نعم هذه الرواية تدل في موردها على عدم اعتبار الخبر الواحد في ماذا؟ في موردها. يسمع تقول حتى يجيء بك حتى يجيء شاهدان يشهدان على أن فيه ميتا، شاهدان يشهدان على أن فيه ميتا، فحصر ما يثبت أنها لا فيه ميتا بالشاهدين هو يكون دليل على ماذا؟ على عدم ثبوت كون الشيء فيه ميتا بغير هذا الشيء. هذه الرواية دلالتها من هذه لا بأس بها. الرواية الأخرى هي عبارة عن رواية صحيحة لمحمد بن مسلم مروية في أبواب العتق، في أبواب العتق الحديث في الباب 52 الحديث الأول الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام والسنة التام قال سألته عن رجل ترك في المصدر موجود، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك مملوكا بين نفرين فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، أحد هؤلاء النفر اللي هم ورثة شهد أن الميت أعتق هذا المملوك، قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ويستسعى العبد فيما كان للورثة. واضح أنه ما قبلت شهادة هذا لأن هذا أعتقه، لو أعتقه ما صار حرا، لا معنى لأن يستسعي في نصيب سائر ورثة. واضح بالرغم من أنه افترض أنه كان مرضيا، هذا الذي شهد بأن المولى أعتق هذا العبد مرضي، لكن خبر واحد هذا في الموضوع، شهادة أخبر بماذا؟ بعكسه المولى لهذا العابد ما قبل، ولم يرتب عليه الأثر، لو رتب على خبره الأثر وكان حجة لكان ماذا؟ لكان مقتضى القاعدة أن يحكم بحرية هذا العابد، فلا معنى لأن يستسعي في نصيب سائر ورثة. فالرواية فيها ظهور في ماذا؟ في أن إخبار المخبر بالرغم من كونه مرضي بعتق الميت لا يقبل، ليس حجة، لا يثبت به ماذا؟ عتق المولى لهذا العابد، وهو إخبار في الموضوعات، والرواية تدل على عدم حجيتنا. هاي رواية. الرواية الأخرى نظيرها الحديث الثاني في الباب نفسه، هذه اشكال سندي لوجود بنان فيها، في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن شرقوس عن محمد بن علي بن محبوب، عن دنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن حكم، عن منصور بن حازم. مشكلة في دنان تم تثبت وثاقته. رقم الثاني في الباب نفسه، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما فشهد بعض ورثته أنه حر، قال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه. يعني ما نقول في نصيبه، بس المقصود به في نصيبه جازت شهادته، لأنه يقول ويستسعى فيما كان لغيره من ورثه. أيضا هذا معناه أن قول هذا وإخبار بالحق ليس حجة، لم يرتب الإمام عليه السلام أثر على ماذا؟ على قوله، مما يعني أنه ليس حجة في هذا الموضوع. إحنا الآن بصدد تجميع الروايات ماذا التي استفاد منها عدم حجية خبر الثقة في ماذا؟ في الموضوعات، حتى يكون هذه وإن كانت واردة في موارد متفرقة لكنها قد تنفع في مقام الاستدلال كما سيأتي. رواية ثالثة معتبرة لمنصور بن حازم، مروية في الباب 52 أبواب الشهادات. على كل حال هذا الحديث رقم الحديث 52 الشهادات أبواب الشهادات، الحديث الأول رواية معتبرة لمنصور بن حازم، هي نفس المضمون مضمون الرواية السابقة، ولعل نفس رواية منصور الضعيفة سندان من نفس المضمون، والاستدلال أيضا نفس الاستدلال. أقل ولا نقل، أقل نبدأ ذكرى التواصل. الرواية الأخرى أو الروايات الأخرى في الحقيقة هي ما يجمعها هذا العنوان وما دل على عدم قبول شهادة النساء في جملة من الموارد، لا قبول شهادة النساء. طبعا في غير القضاء، غير القضاء ما له علاقة بالقضاء، شهادة المرأة لا تقبل، في الرضاع لا تقبل، في القتل لا تقبل، في الحدود، في القول، في الطلاق، في باب الشهادات الباب الرابع والعشرين. لاحظ بعض الروايات مثلا الحديث الثاني في الباب نفسه باب 24 أنه سئل رواية تامة مثلا باخرا عنه عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان عن الحلبي اللي هو الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه لآخرين أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل. أنا ما أشاهد مثلا لا تقبل في ماذا في النكاح. وكان علي عليه السلام يقول لا أجيزها في الطلاق. لا أخير. الحديث الرابع سألته عن شهادة النساء وسنده لا بأس به بالرغم من وجود علي بن أبي حمزة، قال سألته عن شهادة النساء قال تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، إذا كان معهن رجل تجوز شهادتهن في النكاح. هذا أيضا دليل على أنه خبر واحد ليس حجه فما في هذه المواد. في هذه المواد ما كان حد عنها، وفي مواد خاصه في مواد جزئيه بعدين كيف نستفيد القاعده العامه منها. فنحن جمع موارد في هذا المورد، خبر الواحد ليس حجه، في هذا المورد ليس حجه، في هذا المورد ليس حجه. هذه القضية مو مرتبطة بالنكاح حتى نحكي، مرتبطة بهذا اللي أشار إلى الإمام عليه السلام إلى ما لا يجوز النظر شنو إليه، مختصات المرأة كالحمل وأمثالها حتى نقول نحكي الفرق بين النساء وماذا والرجال. إحنا ما نتكلم عن خصوص الرجال، أنا قاعد أتكلم عن خبر الرجل، خبر الواحد مطلق، خبر الثقل واحد العادل واحد سواء كان رجلا او كان ماذا امراه. هذا يقول بان خبر المراه واحده ولو كانت عادله ليس حجه، غير مقبول في جمله من الموارد، في جمله من الموارد. بل اذا كان معهن رجل اذا استفدنا من هذا المعنى بانه ان ان انه كما لا تقبل شهاده النساء في النكاح، الرجل الواحد ايضا لا تقبل شهادته في النكاح، بل يحتاج الى انضمام ماذا؟ انضمام شنو؟ امرأتين اليه. هذا ايضا بدلاله على ماذا؟ على ان خبر الواحد ليس شنو معتبر في النكاح الا بالانضمام، والا لو كان معتبرا لنحتاج الى الانضمام. وكذلك روايه الحديث السابع في الباب نفسه نفس المضمون، قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم، قال تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، نفس البيان السابق اللي ذكرناه. في باب الرضاع ورد في باب الرضاع أكو في الباب الثاني عشر من أبواب ما يحرم بالرضاع. مثلا الرواية الثانية يقول سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد لي صدوق، صدوق زعمت أنها أرضعت جارية ليصدقها، قال لا. الرواية الثانية امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال يعلم ذلك غيرها، قال لا. قال فقال لا تصدق إن لم يكن غيرها، لم يعلم ذلك ماذا غيرها. الرواية الأخرى أيضا كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية، قال لا يقبل قولها ولا تصدقها إلى آخره. هاي أيضا من جملة الروايات، من جملة الروايات الروايات المروية في أبواب العدد. الباب السادس والعشرين من أبواب العدد. الباب لا الباب الباب بعدين أخبر إن شاء الله. كذلك ورد ما دل على عدم ثبوت الشهادة بخبر الواحد في أبواب الشهادات. الروايات تقول بأنه شهادة الشخص لا تثبت بخبر الواحد، أن تثبت ماذا؟ بالبينة، بخبر شخصين موضوعات. هذا الشهد أو لا، يجي واحد يقول فلان شهد، هذا لا تثبت شهادة شخص، لا تثبت بخبر الواحد، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر شخصين. هذا هم مضمون روايات كثيرة في الباب 44 من أبواب الشهادات. رواية معتبرة عن غياث بن إبراهيم حديث الرابع عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن علي عليه السلام كان لا يجيد شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، لا يجيد شهادة رجل واحد يعني على شهادة رجل، على شهد على شهادة رجل لا يجيزها شهادة، هذا لا يجيزها، لا يقبل قولها إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، رجلان يشهدان بأن فلان يشهد، إن إذن يجيزها. وبمضمون الروايات الأخرى الموجودة في نفس الباب، يضاف إلى ذلك كل ما هو معلوم من عدم حجية خبر الواحد في باب القضاء وفي باب الحدود. الخبر الواحد مسلم أنه ليس حجة في باب القضاء ولا في باب الحدود. هذه موارد نحتمل فيها الخصوصية، الواردة في الموارد مخصوصة، لكن كثرة هذه الموارد قد تسمح لنا ماذا؟ أن ندعي بأنها تشير إلى قاعدة عامة، وأن هذه مجرد تطبيقات لهذه القاعدة العامة، وأن القاعدة العامة وأن خبر الواحد ليس حجة في ماذا؟ في الموضوعات. لأن كثرة هذه الأخبار وانتشارها وتفرقها على الأبواب المختلفة في الفقه، هذا قد يستطيع الإنسان أن يعني يستفيد منه إلى موجز اطمئنان بأنها تشير إلى قاعدة عامة وهي عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. إما أن يستدل بهذه الروايات الواردة في الموارد المتقدمة بهذا البيان، أو يقال له بأن احتمال أنها تشير إلى القاعدة العامة وهي عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، هذا يكفي في محل الكلام بناء على ما تقدم سابقا من أن احتمال الرجع يكفي في ماذا؟ في إسقاط السيرة عن ماذا؟ عن الحجية، لأن الحجية في السيرة تتوقف على الجزم بالإمضاء والجزم بعدم الرجع. ومع احتمال الرجع الناشئ من وجود هذه الروايات الكثيرة التي نحتمل أنها تشير إلى قاعدة عامة ثابتة في الشريعة وهي عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، حينئذ لا نستطيع أن نجزم بالإمضاء، لا نستطيع أن نجزم بعدم الردع عن هذه السيرة. لأن هذه روايات كثيرة ونحتمل فقط أنها هي تطبيقات لقاعدة كلية. إذا نحتمل وجود قاعدة كلية في الشريعة تقول أن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات، وهذا يمنع من الجزم بالإمضاء والجزم بعدم الرجع الذي يتوقف عليه حجية هذه السيرة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام التقريبي ما يكون راجعا عن هذه السيرة. كلام له في ثمة يأتي إن شاء الله تعالى.